بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إصحاح 21 الآية: ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع ضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلم فأريك العروس امرأة الخروف. هنا السبع ملائكة اللي كان معاهم جامات ودرسناهم قبل كده، وهذه الجامات اللي كانت مملوءة برضو اللي اتوصفت قبل كده. واحد منهم بعد ما خلص مهمته وألقى الجامة بتاعته تقدم إلى معلمنا يوحنا الرائي وقال له: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. دي تفكرنا بشيء مناقض لهذا، لما جه ملاك وقال له: هلما فأريك بينونة الزانية. فهنا في حاجتين مقابل بعض: الزانية اللي هي ايه؟ رمز للقوات اللي ضد الله، وهنا قدام العروس امرأة الخروف التي هي الكنيسة المقدسة. طبعا الخروف هنا إشارة للمسيح، لأنه هو الذبيحة الذي ذبح من أجل العروس امرأته الكنيسة. إيه ترى منظر هذه العروس اللي بيظهره الملاك ليوحنا الرائي؟ يقول: ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي. ساعة لما اتكلم عن الزانية قال ذهب بي إلى برية، واحنا اتفقنا ساعتها كلمة برية معناها أرض قاحلة ما فيهاش خير، وهي بتشير للعالم اللي مهما كانت هذه الزانية العظيمة الجالسة على مياه كثيرة، شعوب وأمم وملوك، لكن كلها عبارة عن صحراء قاحلة. هنا بقى العروس امرأة الخروف كائنة على جبل عظيم عالي، إشارة للسمو والعلو والرسوخ والشموخ، جبل عظيم عالي. عشان كده برضو المزمور يقول: رفعت عيني إلى الجبال حسي تعاوني. وإحنا لما بنكون رايحين الكنيسة كنا نصعد إلى جبل عالي، وكان زمان قلت لكم قبل كده ان اورشليم مبنيه على جبل، ولذلك كان الناس هم رايحين يصلوا يصعدوا الى الجبل، ويقول مزامير اسمها مزامير المصاعد، كلها بتشير الى السمو الروحي بتاع الانسان اللي داخل في علاقه مع الله، وهو يرتفع الى جبل عظيم عالي لكي يلتقي مع الله. وطبعا الجبل بالرغم انه عظيم وعالي ولكنه قطعة من الارض، يعني ما هواش نجم في السماء مستحيل حد يوصله، مهما كان عالي لكن برضه ممكن حد يتسلق. فعايز يقول بالرغم من سمو الحياة الروحية وعلوها، لكن ممكن للناس ان يتسلقوها ويطلعوها، ما هياش نجم عالي في السماء ولكنه جبل عالي عظيم. وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. لما الأول بيقول له هوريك العروس امرأة الخروف، هنا بيوري له بقى العروس دي عبارة عن مدينة عظيمة اللي هي الكنيسة. قبل كده لما قال له هوريك الزانية العظيمة وراله ايه؟ مدينة بابل. بابل رمز للبلبلة، رمز للشر، رمز للكبرياء، واحد بيناطح ربنا بيبني برج عشان ربنا ما يحصلوش، ورمز للزنا والنجاسات. أما أورشليم فهي رمز للسلام والقداسة، المدينة العظيمة المقدسة اللي هي مدينة الملك العظيم داود، واللي هي مدينة الهيكل ومدينة الذبائح ومدينة العهود والآباء، مدينة التاريخ المقدس. فكل دوت متضمن في الكنيسة، المدينة العظيمة أورشليم المقدس. كلمة مقدسة يعني مخصصة، يعني هي فيها برضو معنى الطهارة والقداسة، لكن فيها أيضا معنى التخصيص. الشيء المقدس معناها مخصص لله. أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. بالرغم أن الكنيسة كنيسة نبتة من الأرض، لكن طبيعتها الروحانية مخليها نازلة من السماء. وأي إنسان فينا أساسا مولود من الأرض، لكن بسبب المعمودية صرنا مولودين من فوق بالماء والروح. فهنا في المعنيين موجودين، جبل عظيم ومدينة نازلة من السماء. جبل معناها مستقر على الأرض، ده إشارة للحتة بتاعتنا إن احنا منتميين لسه للأرض، لكن في شموخ دون كبرياء. ومعنى تاني إن احنا نازلين من السماء بسبب المعمودية، منعما لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح. نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله. شوفوا الجمال بقى، المجد المنسكب على الكنيسة هو مجد الله. هنا في معنيين جمال. المعنى الأولاني إن مجدها ليس من ذاتها، لكن انعكاسات بهاء الله فيها، ودي حالة القديسين. أي واحد عايش في القداسة، المجد اللي فيه مش منه، ده من ربنا. ربنا هو اللي بيديله مجده وبهاء. ده المعنى الأولان. المعنى الثاني أنه مجد لا يوصف، لأن لو كان مجد الكنيسة من داخلها مهما كان عظيم كان هنقدر نحده، مجد أرضي، مجد مادي، مجد بشري. لكن كم يكون المجد المضفى على الكنيسة هو مجد الله نفسه، شيء يفوق الوصف. ولمعانها، لمعان الكنيسة، شبه أكرم حجر، كحجر يشب بلوري. يعني هنا بيوصف اللمعان بتاع الكنيسة والضياء اللي طلع منها أكرم حجر. طبعا إذا كان هو مجد الله اللي عليها واللمعان بتاعها دوت من ضوء المسيح، فما فيش شيء في الدنيا يقدر يشبهه. يقول لك شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. طبعا البلور معناها النقاوة، الحاجة البلورية بتبقى فيها إضاءة وإشعاع ونقاوة، دي برضو إشارة للنقاوة التي يعطيها المسيح لكنيسته المقدسة. وكان لها سور عظيم وعالي. طبعا السور هنا رمز للحماية. لما يكون في أرض ملهاش سور ممكن أي حد ينهبها. أي حد فيكم عنده حتة أرض أول حاجة يفكر يعمل إيه؟ يقولك نصورها نحميها. فالسور هنا رمز للحماية، سور عظيم وعالي. ودي معناها برضو مش أي حد هيدخل، بالرغم أن احنا هنشوف ذات في الوصف أن في أبواب كثيرة، لكن في سور، مش أي حد هيدخل هذه الأرض أو هذه المدينة. السور العظيم والعالي هو الحماية، وهو منع الأشرار والشياطين والنجسين من دخول هذه المدينة المقدسة، وهو أيضا إشارة للحدود التي تحدد الحياة المسيحية عن غيرها. يعني الحكاية ما هي صداح مداح، مش أي حد بأي فكر يدخل السماء، لا، في سور. أقصد إيه؟ في ناس بتخيلوا ان ربنا بسيط وسهل وطيب، واي حد باي طريقه يعني جاش حاجه، ربنا كبير، ربنا مخه كبير، يعني انت تقعد تزنقوا يا جماعه يا بتوع الدين، وتقعد تحدد لنا ان لازم الفكر يكون مظبوط ولازم الحياه تكون مظبوطه، ومكانش يبقى بالطريقه دي مش هيدخل، يعني ربنا بتاع الارثوذكس بس، يعني الباقيين مش هيدخلوا، يعني مش عارف واحد كان كويس ومش مسيحي هيدخل ولا ما يدخلش. هنا السور معناها ان في حدود، في نظام، مش اي حد هيدخل، لا، في سور. والسور ده عظيم وعالي، محدش عارف يتسلقه، لكن ما يطمئن انه كان لها 12 بابا. طبعا 12 باب يعنيها الفرصة متاحة لكتير، مش باب واحد يعني، ولكن برضو على الابواب 12 ملاكا بوابين. ورغم الابواب موجودة وواسعة ومفتوحة وكل ممكن يدخل، لكن في ملاك واقف يمنع دخول الاشرار والناس اللي هم حكم عليهم ان يطرحوا في الهوية وفي بحيرة النار. طبعا قبل كده اتكلمنا كتير عن رقم 12، بس لازم تبقوا حافظين الرموز الجميلة دي. 12 ترمز للعبادة المنظمة اللي هي 3 × 4، 3 الثالوث، 4 أقطار الأرض. فعايز يقول ان رقم 12 معناها كل البشر اللي في اي حتة في الارض لكنهم مرتبطين بالثالوث. وده السر في ان العهد القديم كان مبني على 12 سبت والعهد الجديد على 12 تلميذ. كان على الابواب 12 ملاكا كأنهم حارسين، واسماء مكتوبة على الابواب دي هي اسماء اسباط بني اسرائيل 12. طبعا هنا برضو نوع من التكريم لأباء العهد القديم أن الله يسمح بكتابة أسمائهم على أبواب السماء. عايز يقول أن محدش ممكن يدخل من هذه الأبواب إلا شعب الله، لأن أسباط بني إسرائيل هم شعب الله في العهد القديم. فكأني أنا داخل يقول لي أنت من عيلة مين، أقول له أنا مثلا من سبط يهوذا، يقول له طب الباب اللي هو نمرة 4 في الناحية الشمال تدخل من حتات. واحد تاني يقول له أنا من عيلة راؤوبين، يشاور له على الباب. واحد يقول له أنا مش من هنا ولا من هنا ولا من هنا، يقول له أنت مالكش مكان عندنا. لازم عشان تدخل تكون من ضمن عائلة الله. أسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. هنا طبعا عايز يقول ان الأبواب من كل ناحية عشان بتقبل البشر من كل مكان. لكن شوفوا الترتيب اللي هو حاططهم هنا. الأول قال الشرق، بعدين الشمال، بعدين الجنوب، بعدين الغرب. يبقى بمنظر ايه ده؟ منظر الصليب، شرق وبعدين شمال، جنوب، غرب. وسور المدينة كان له 12 اساسا. على فكرة احنا في يوم الجمعة العظيمة لما بنعمل المطانيات بنعملها بالترتيب ده، الاول 100 مطانية ناحية الشرق، 100 ناحية بحري، وماحي 100 قبلي، وبعدين 100 في الغرب. نعمل منظر الصليب. وطبعا هنا بيقسمهم 3 أبواب في كل ناحية عشان برضو ينبر لينا على معنى الثالوث. سور المدينة كان له 12 اساسا. انت عارفين بدأت الاساسات هيبقى عليها اسماء الرسل، يعني عايز يقول مش بس العهد القديم هم اللي هيدخلوا لكن كمان العهد الجديد. سور المدينة اللي هو سور الكنيسة كان له 12 اساسا. طبعا عارفين انت في علم المباني اهم حاجة في المبنى هو الايه؟ الاساس. واحنا في آية جميلة في بولس الرسول بتقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. شوف مرتبهم كده، الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه. عشان كده احنا دايما كنيستنا نقول الكنيسة الرسولية. يقول لك صلوا من اجل كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولية، لانها مبنية على اساس الرسل. واحنا ما نقدرش نتحتح عن اي ايمان سلمه الينا اباؤنا الرسل، عشان تبقى كنيسة رسولية، سواء كان بالكتابات بتاعتهم في الكتاب المقدس او بالتسليم الشفاهي اللي اخدناه عن اباؤنا الرسل. لان مثلا اندراوس الرسول بشر ولا بشرش؟ بشر. طب كتب كم رسالة ولا كم انجيل؟ ما كتبش حاجة. طب هل دوت له في اساسات الكنيسة ولا ملوش؟ ليه؟ هو بيقولك 12 اساس. طب فين الكلام اللي هو قاله؟ ضاع ولا موجود؟ موجود، مفيش حاجة بتضيع، لان لو ضاع كان يبقى الكنيسة تقع تتهد، لان في اساس من الاساسات وقع. قص على هذا بقى، احنا عندنا اللي كتبه في العهد الجديد من ال 12 يدوبك متى ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا. طب بقيت 12 حتى مرقس ولوقا دول من السبعين، وبولس الرسول اللي كتب 14 رسالة لهم ال 12 ولا من السبعين؟ فين بقيت ما تعلم به الاثنى عشر اساس للكنيسة؟ ما علموا به موجود في الكنيسة في الاساسات، اللي كتبوه موجود، واللي ما كتبوهوش برضو موجود في ضمير الكنيسة وفي تعليمها وفي تقليدها في التسليم الرسولي اللي احنا عايشين عليه. سور المدينة كان له 12 اساسا. عشان كده خلي بالكم السور بقى هنا بمعنى التعليم، التعليم اللي بيحوط بالكنيسة ويفرقها عن ما هو خارج الكنيسة. جوه السور ده الكنيسة الأرثوذكسية، بره السور يبقى الهرطقة على طول. فالسور اللي بيفصل بين الإيمان والهرطقة هو ايه؟ التعليم الأرثوذكس، التعليم المظبوط. السور بيحوط بالكنيسة. إذا جاب واحد تجرأ وحب يخرم في السور دوت ويعمل ثغرة تدخل الهرطقة جوه الكنيسة، هيبقى كمان ينطح الصخر، هيقعد يحفر في حاجة لا يمكن، لأن المسيح أدانا وعد أبواب الجحيم ينطقوا عليه. سور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12 لأباء الرسل 12. خلي بالكم طبعا دول نموذج، ال 12 بتوع العهد الجديد و 12 العهد القديم دول نماذج، لأن مثلا داود النبي في العهد القديم لم يكن أحد الأسباط ال 12، ولكنه كان بابا عظيما. وكذلك إيليا وأشعياء والأباء ما قبل الأسباط. وبالنسبة للعهد الجديد ما كانوش ال 12 بس، مش معقول يكون توما واندراوس أساسات وبولس ما هواش في الأساسات. فهم الرمز هنا إن اللي لخصوا معلمنا بولس الرسول بكلمة مبنيين على أساس الرسل بقى كلهم ال 12 و 70 وهو نفسه. يقولك على أساس الرسل والأنبياء، برضو في الأنبياء حط ال 12 وزود عليهم كل الآباء بتوع العهد القديم. فهم دول الأساسات اللي احنا مبنيين عليهم، الرسل والأنبياء. حتى احنا في حياتنا الروحية مش ممكن يكون لنا بنيان روحي ولا صور يحوط حياتنا إلا إذا كنا برضو مبنيين على أساس الرسل في العهد الجديد والأنبياء في العهد القديم، ويسوع المسيح نفسه في سر الإفخارستية يقول لك حجر الزاوية. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. ذكر قبل كده أن كلمة القياس تعبر عن الملكية. الواحد لما يمسك متر ويقعد يقيس حتة أرض على طول بنتوقع أن ده صاحب الأرض، هو بيقيسها لأنها بتاعته. وإذا كان هو مش صاحب الأرض، تخيل أنت عندك حتة أرض قدام بيتكو كده بص على البلكونة لقيت واحد ماسك مترو بيقيسها، هتعمل ايه؟ تنزل جاي تقول تقيسها ليه؟ مش تعتك تقيسها ليه؟ اذا هنا القياس علامة الايه؟ الملكية. فهو بيقيس المدينة وابوابها سورها عشان يقول لنا دي ملك لله. معه قصبة من ذهب، المعيار يعني. طبعا الذهب يرمز للبر وللنقاوة، فعايز يقول انا بقيسها بمقياس البر والنقاوة. يعني اذا كان واحد فيكم هيدخل السماء هيقيسوه قد ايه فيه ذهب، قد ايه فيه بر ونقاوة. يقيس المدينة وابوابها وسورها. عايز يقول برضو الباب لما بيتقاس عايز يقول انت دخلت الكنيسة من انهي باب. الباب بتاعنا ليه معايير وليه مقاييس. الباب اللي احنا دخلنا منه هو المعمودية. معموديتك شكلها ايه؟ تعالى نقيسها. هل هي مبنية على الايمان الارثوذكسي ولا مبنية على الايمان المنحرف؟ لو الايمان الارثوذكسي تدخل، الايمان المنحرف ما تدخلش حتى لو كانت معمودية، لانها هيبقى المقاس بتاع الباب دوت مش مظبوط. وكذلك في السور، ايه السور اللي بيحوط بحياتك؟ هل هو تعليم الكنيسة ولا بتخترع لنفسك تعليم؟ تعالى نقيسه بالقصبة التي من ذهب. يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة. الطول والعرض والارتفاع متساوي. يقول المفسرين الطول بتاع المدينة يرمز للأبدية، الطول انت بتقيس حاجة بقى طولها معناها قد ايه طويلة، يقولك دي قد الأبدية. والعرض يرمز للعمق، انت هتدخل لما تيجي الكنيسة كده تقيسها بالطول تقول دي قد ايه طولها، العرض معناها هتدخل فيها قد ايه بقى، فتدخل ترمز للعمق. والارتفاع يرمز للعلو. فعايز يقول ان هي طويلة وعميقة ومرتفعة، لكن على قد الطول على ارض العرض على قد الارتفاع، رمز للأبدية. لان اكتر حاجة لا يمكن تميز فيها بين الاطوال الرقم اللي اسمه ما لا نهاية. الطول ما لا نهاية، والعرض ما لا نهاية، والعمق ما لا نهاية. فدي متساوية بقى، ترمز للأبدية العظيمة. وهنا حط لنا بعد رقم رمزي 12,000 غلب. 12 لسه متفقين عليه، والألف رقم الأبدية اللي هو يوم عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فعايز يقول طولها وعرضها وارتفاعها أبدي. قاس المدينة بالقصر وقاس سورها. السور دوت معناها ايه؟ المحيط يعني. لقاها ايه؟ 144 ذراعا ذراع انسان، اي الملاك. هو كان بيقيس بالقصبة لقى كل بعد من ابعادها 12,000. لما بيقيس السور لقاها 144، وانتوا عارفين 144 دي بتاعت ايه؟ 12 في 12، يعني نفس مضاعفات رقم 12 اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. بس هنا المقياس اللي بيقيس بيه اسمه الذراع. انتوا عارفين طبعا في المقاييس في الذراع في القصبة دي. هنا بيقول ذراع انسان اي الملاك، يعني عايز يقول الملاك اللي كان بيقيس كان واخد شكل انسان، ودي اشارة خفية الى التجسد. كما ان الله صار انسان وصارت المعايير اللي ممكن ربنا بيحاسبنا بيها ليها اللغة البشرية، فبيقول انا هقيس بذراع انسان، يعني هنقدر نقيس بحاجة انت تفهمها وتقدر تستوعب المعايير بتاعتها. وكان بناء سورها من يشب. اليشب احد انواع الاحجار الكريمة. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. شوف الذهب معدن جامد لكنه يحجب الرؤية، والزجاج حاجة تتوريني ايه اللي وراه لكنه ممكن يتكسر. فراح حط الاثنين مع بعضهم عشان يجمع الصفتين، ذهب وزجاج. تخيلوا منظر ان في ذهب له شكل الزجاج، قد ايه هيكون رقيق وقد ايه هيكون جميل جدا ان انا شايف من وراه المناظر التانية. طبعا الرؤية من وراه بتعبر عن نقاوة القلب والطهارة، لان القلب لما يكون عليه فشاوة وعليه ظلم وعليه شهوات متلتلة كده فوق القلب تحجز الرؤية. ولذلك قيل في انجيل طوبى لانقياء القلب. ليه؟ يعينون الله. هيشوفوه ازاي؟ لان لو هو نظيفة، لكن اول ما القلب يتلوث الرؤية تنحجب. فهنا المدينة دي السور بتاعها من يشب، والمدينة نفسها ذهب نقي شبه زجاج نقي، فيها الصلابة والصلابة بتاعت الذهب والقيمة العالية والغالية والجمال بتاع الذهب اللي الناس بيتجملوا بيه، وفيها ايضا الشفافية والنقاوة بتاعت الزجاج، تجمع بين الصفتين، كنيسة ذهب وهي ايضا زجاج. واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. طبعا الحاجات دي كلها رمزية، واحنا متفقين من اول دراستنا للسفر من سنتين فاتوا تقريبا ان الحاجات اللي شافها يوحنا الحبيب مفيش لغة تسعفه عشان يكتب ايه اللي شايفه. اللي قال عنها بولس الرسول ما لم تره عين، كلمات لا يصوغ لإنسان أن يعبر عنها ويتكلم بيها. فعشان كده بيقول لك شبه 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 شبه. أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. هنا بقى كاتب أسماء ال 12 أساس أنواع متباينة من الأحجار الكريمة. لما بنقراها في سفر الرؤية في ليلة أبو غلامسيس تلاقي المرتلين بعد ما القارئ يقراها يقولها بلحن جميل يعبر عن المعنى الجميل اللي فيها. الأساس الأول يشب، الثاني يقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد زبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد صلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، والثاني العشر جمشت. الاثناشر أنواع دول طبعا في مفسرين كتير قعدوا يصولوا ويقولوا في تفسير معانيهم ويقارنوا بين ألوانهم ويدوا لكل لون معنى جميل. يعني اللي لونه أبيض يقول لك يرمز للنقاوة، اللي لونه أخضر يرمز للنمو والخصب، اللي لونه أحمر يرمز للفداء، الأزرق والسماوي يرمز للسمو والسماء وهكذا. وبعضهم حاولوا بنوع من الزيادة في التفسير يعني اللي مش مقبولة قوي ان هو يطابقه بين الاثناشر دول والاثناشر رسول، يقول لك فلان دوت اللي هو احمر وفلان ده اللي هو ازرق وفلان اللي هو اخضر، لكن فيها تحميل زيادة عن اللازم. المهم ان هنا المعنى اللي عايز يوصله معلمنا يوحنا انه شاف شيء ما يتوصفش. اساسات السور بتاع المدينة عبارة عن احجار كريمة. تخيلوا مدينة مبنية على أحجار كريمة. والاثنى عشر بابا اثنى عشر لؤلؤة. اللي احنا سمعناهم دول كانوا الاساسات، دلوقتي يتكلم عن الابواب. الاثنى عشر بابا اثنى عشر لؤلؤة. تخيل ان الباب احنا بتاعنا الباب بيتقفل بضرب خشب، تخيل ان الدرفة دي عبارة عن لؤلؤة ضخمة جدا، وبعدين ارتفاعها ايه؟ يقول لك 12,000 وحاجة، مش معقول. لؤلؤة ضخمة جدا. الاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة. كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة. وصف لا يمكن، واحد متشوق عايز نشوف الحاجات دي. ميدان ضخم فيه كل الناس. تعرفين طبعا في المدن المحترمة تلاقي الشوارع نظيفة والدنيا كويسة، الا في السوق تبتدي الدنيا تبقى ايه، شوية فيها مزبلة، يعني فيها زبالة فيها بتاع، عشان سوق. حتى الواحد لما في البيت يرجع يلاقي الدنيا منعكشة لهم، هو سوق. فالسوق بقى رمز للايه، للنعكشة والزبالة وعدم النظافة. هنا بيقول بقى السوق بتاع المدينة ده شكله ايه، ذهب نقي كزجاج شفاف. يعني اذا كنت عايز تكتشف مدى نظافة شعب، زور السوق بتاعهم. تلاقي الدول الراقية الاسواق برضو هناك نظيفة والدنيا حلوة يعني. فانت تعالى زور السوق بتاع السماء هتلاقي شكله ايه، ذهب نقي كزجاج شفاف. ده يوري قد ايه بقى البهاء بتاع المدينة نفسها لما يكون السوق بالمنظر ده، اشحال المدينة شكلها ايه. ونفس الوصف اللي قاله ذهب نقي وزجاج شفاف دي. ولم أرى فيها هيكلا. شوفوا بقى في العهد القديم كان خيمة الاجتماع وهيكل سليمان متقسمين لثلاث أجزاء. قدس الأقداس يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، والقدس زي الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها يدخلوها الكهنة فقط. وبعد كده الدار الخارجية يقف فيها كل شعب المؤمنين. يبقى الناس بره، الكهنة هنا، رئيس الكهنة مرة واحدة في الهيكل. تعالى في المسيحية حصل نوع من الترقية، الشعب دخل في القدس اللي هو الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها، والكهنة اللي كانوا بيقفوا في الكنيسة دخلوا في الهيكل. إذا ما كانش يدخل فيه غير رئيس الكهنة بس مرة واحدة في السنة، بقينا ندخل الهيكل كل يوم. خدين بالكم. وقدس الأقداس بتاعنا هو إيه بقى؟ الأقداس العليا اللي ما دخلش فيها غير مين؟ المسيح وحده. تاني، في العهد القديم قبل المسيح ما يتصلب كان الناس واقفة بره في الشارع، اسمها الفناء الخارجي او الدار الخارجيه، والكهنه يدخلوا هنا ورئيس الكهنه يدخل هنا، اما السماء مقفوله. عملوا ترقيه شيفتنج كده، رئيس الكهنه بتاعنا المسيح دخل السماء، والكهنه اللي كانوا هنا دخلوا في الهيكل اللي هو قدس الاقداس، والشعب اللي كان واقف في الفناء الخارجي دخلوا في القدس. طب بعد كيف الابديه هيعمل ايه بقى؟ كله يدخل فين؟ في قدس الاقداس. عشان كده ما شافش هناك بقى هيكل، كل المدينة عبارة عن هيكل واحد وكل الناس موجودين في هذا الهيكل. لم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. إخواتنا البروتستانت مش بيؤمنوا أن الكنيسة اللي على الأرض فيها هيكل، مش عندهم كده، مفيش هيكل في الكنيسة، ويقولوا ان المسيح خلاص لما انشق الحجاب ما بقاش فيه هيكل وكنيسة والكل يبقوا موجودين مع بعض. هم مش واخدين بالهم ان الحجاب اللي انشق هو الذي يفصل القدس عن الدار الخارجية، والناس دخلوا عشان كده دخلنا القدس. اما قدس الاقداس هي رمز للسماء العليا اللي دخل فيها المسيح مرة واحدة، واحنا هندخل فيها في اليوم الأخير. إذا كان معلمنا يوحنا بيكتب سفر الرؤيا تقريبا سنة 96 ميلادية، يعني كان مر على الكنيسة المسيحية حوالي حوالي 63 سنة، مش كده؟ من سنة 33 لغاية سنة 93 حوالي 63 سنة. يعني كانت الكنيسة بقت settled well organized، بقت كنيسة، في كنيسة، كنيسة بيها كهنوت وفيها أسرار وفيها كل حاجة. لو إن بقالنا 60 سنة ما فيش هيكل كما يفكر البروتستانت، ما كانش يوحنا قال لهم إن الهيكل إن السماء ما فيهاش هيكل، كان قال لهم زيها زي هنا، ما عندهمش هيكل زي ما إحنا ما عندناش هيكل. كونه بينبر على إن كان ما فيش هيكل فوق معناه إن في هيكل هنا، وهو بيقول لهم خلي بالكم هناك غير هنا، خلي بالكم. دي لو هم قعدوا 60 سنة من ساعة صليب المسيح حتى كتابة سفر الرؤيا ما فيش هياكل في الكنائس كما يدعي البروتستانت، ما كانش هيذكرها بقى يوحنا على ان دي حاجة جديدة. لكن كونه بيذكرها معناها بيقرر ضمنا ان كنائسنا المسيحية فيها هيكل، ولما بيعمل كومباريزون بينها وبين السماء بيقول السماء ما فيهاش هيكل زي اللي انتوا شايفينه على الارض. فدي من ضمن الاثباتات ان الهياكل كانت موجودة منذ العصر الرسولي. لم أرى فيها هيكلا، شيء جديد بالنسبة لي، هو متوقع لما هيطلع هيلاقي هيكل زي بتاعنا في الأرض. لم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو، والخروف هيكلها. هنا الرب الإله القادر على كل شيء ده الآب، والخروف هو الابن. يبقى هنا الآب والابن هم هيكل السماء. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. طبعا الشمس والقمر بنحتاجهم في الأرض عشان الضوء، لأن إحنا عندنا ظلام، وهما موجودين في الأرض لكي يحددوا الزمان، عارفين كده. طبعا الحاجات دي للمواقيت، يعني حركة الأرض حوالين نفسها وحوالين الشمس بتعبر عن الزمان، بتشكل الزمان. الأرض بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، بتعمل نهار وليل، وبتلف حوالين الشمس مرة كل 365 يوم وربع، فبتعمل السنة. طب احنا هناك لا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، فمش محتاجين للشمس ولا القمر، بالإضافة لأن مجد الله ينير. طبعا الله لا يغيب، فهتبقى الإنارة والإضاءة بصفة مستمرة، والخروف هيبقى هو السراج. شوفوا هنا التعبير اللاهوتي، الآب هو النور والابن هو السراج. يعني الابن هو الإعلان عن جوهر الآب، الآب نور والابن هو اللي بيورينا هذا النور. وتمشي شعوب المخلصين بنورها. طبعا الواحد بيمشي في النور، لو في ظلمة الإنسان يتكعبل. فبيقول شعوب المخلصين هيمشوا ونور المدينة المقدسة دي هو اللي هيهديهم في الطريق. يعني داخل المدينة بنمشي في ضياء، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. ملوك الأرض هنا ممكن يحتمل المعنى أن فعلا عظماء العالم اللي هم عاشوا في تقوى الله هيجوا بالمجد والكرامة، و كأنهم بييجوا يسلموا المجد بتاعهم والكرامة بتاعتهم لهذه المدينة المقدسة، لأن يحسوا أن مجدهم وكرامتهم شيء ضئيل جدا بالنسبة للي هياخدوه من مجد الله وكرامته. وأيضا هنا ملوك الأرض يقصد بيها شعب اللي جعلنا كهنة وملوكا لله أبيه. سفر الأمثال يقول مالك نفسه خير من من يملك مدينة. فإحنا نبقى ملوك لو كنا بنسيطر على أنفسنا. الإنسان ملك على حواسه وعلى رغباته وعلى قراراته وعلى اتجاهاته في الحياة، ماسك لجام نفسه وبيظبط نفسه، مش سايبها على هواها. الملك، هيبقى من ضمن ملوك الارض اللي هيجوا بمجد وكرامة في الكنيسة اللي في السماء، وابوابها لن تغلق. طبعا ابواب لن تغلق اشارة للحرية، احناش في سجن، ده باب مفتوح. بس طبعا باب مفتوح مش معناها ان في ناس هتخرج بره، لان كل اللي هيدخل جوه هيلبد بسبب البهاء والمجد والجمال اللي فيها، لكن باب مفتوح معناها الحرية. ابوابها لن تغلق نهارا، عايز يقول وليلا بس ما قالش وليلا، كمل بيقول ايه بقى؟ لان ليلا لا يكون هناك. يعني عايز يقول انا ليه ما قلتش نهارا من ليلا؟ لان ما فيش ليل، هيبقى كله باستمرار نهار. ابواب المدن زمان، ايام ما كانت المدن ليها ابواب، يعني كانت تتفتح بالنهار وتتقفل بالليل، تتقفل بالليل خوفا من الاعداء، خوفا من اللصوص. لكن دلوقتي المدينة اللي احنا هنسكن فيها هتبقى مدينة آمنة، لا في اعداء بيهددوها ولا في لصوص ولا حتى في ليل، ولذلك تظل الابواب ايه؟ مفتوحة طول الوقت. ويجيئون بمجد الامم وكرامتهم اليها، كل واحد جاي بمجد وكرامة. شوفوا الفرق بعد عنكم، يعني الاشرار هيكونوا في خزي عظيم وعار وهزيمة واحباط وفشل نهائي، يترموا في بحيرة النار. اما الابرار يدخلوا المدينة المقدسة بمجد، رافعين راسهم بمجد الامم وكرامتهم. ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسا وكذبا. طبعا مدينة مقدسة، هم الملائكة اللي واقفين على الباب عشان ما يدخلهاش لا شيء دنس ولا ما يصنع ركسا ولا كذبا. طبعا الشيء الدنس هو الشيطان، وهو الذي يصنع الرجس ويصنع الكذب. المسيح قال عن الشيطان انه ايه؟ كذاب وابو الكذاب. عشان كده من الخطايا السخيفة اللي الناس تقع فيها الكذب. احيانا استخف بالكذب، يعني يقول لك يعني كذبة صغيرة كده، ولا كذبة بيضة، ولا يعني يقول لك يعني تجيب الكذب زي القتل، ولا الكذب زي الزنا. الحقيقة الوصف بتاع الكتاب المقدس يخوفني قوي من الكذب، يقول لك الشيطان هو الكذاب وابو كل كذاب. فاللي بيعمل كذب يحط نفسه تحت ابوة الشيطان. فالحقيقة الكذب بيكون نتيجة الخوف، يعني انسان خايف حد يأذيه فيحاول يزوغ من الأذية بالايه؟ الكذبة. والخوف علامة عدم الإيمان، وأيضا علامة الكبرياء. ايه المانع ان انا غلطت واقول انا اسف انا غلطان فعلا؟ لو انا متكبر اقول لا انا غلطت، ما غلطتش، لازم اشوف لها كذبة تبريها. لكن الانسان المتضع عندما يخطئ يقر انه اخطا، فما يعرضش نفسه للكذب، ويقول طيب ما هديجي ممكن تعرضني للعقوبه، يقول انا استاهل العقوبه ما دام غلطت تاخد عقوبتي. وعاده الانسان الذي يقر بخطاه وما يكذبش، حتى الناس نفسهم اما بيعفو عنه او بيخففوا العقوبه. لكن واحد لما يكابر والناس عارفه انه غلطان ويكابر، وفي انسان تبقى انت متأكد انه غلطان بس هو غلباوي وبيثبت بالغلبة انه مش غلطان، وتضطر تقول له خلاص ما انتش غلطان، ما هو بيثبت لك انه مش غلطان، لكن انت في ضميرك من جوه انه هو ايه؟ غلطان 100%. بس هي المكابرة طبعا الحاجات دي كلها ما تخلش على ربنا. عشان كده اكتر ناس يطردهم بره الخائفين والكذابين وكل من يصنع ركسا ودنسا، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هيدخل هذه المدينة فقط المكتوبين في سفر حياة الخروف. قلتلكم المرة فاتت لأنها جت نفس الآية، إن إحنا عندنا في الكنيسة سجل بتاع المعمودية بنسميه سفر الحياة. كل واحد بيتعمد بيكتب اسمه في سجل المعمودية بيبقى خلاص كتب اسمه في السماء، بس هو مكتوب بالرصاص، ممكن نحبره وممكن نمسحه. فربنا يقول للناس المنتصرين الغالبين لن أمحو اسمه من سفر الحياة. طبعا بإذن الله.